الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل سلسله المحاضرات المتعلقه باحسن القصص، الا وهي قصص الانبياء عليهم الصلاه والسلام. تكلمنا بالامس عن قصة خلق آدم، وسنعرج بإذن الله عز وجل في هذا المجلس بشيء من الاختصار على قصة أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم. لا بد أن تعلم أن الله عز وجل قد فضل الإنسان وأظهر علم الإنسان على الملائكة. هذه مهمة جدا، لأن الملائكة لما خلق الله عز وجل آدم كانوا يظنون كما هو في سياق الآيات أن الله عز وجل لا يخلق خلقا إلا والملائكة أعلم منه، كما جاء الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. يعني لا يخلق الله عز وجل خلقا إلا والملائكة هم أعلم منه، ولذلك سيأتي في الآيات إن كنتم صادقين، يعني كانوا يظنون هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى بين شرف آدم على الملائكة فعلمه أسماء الذوات كلها. ذكرنا الآيات بالأمس لما الله عز وجل أراد أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، وقلنا الخليفة ناس يخلق بعضهم الآخر. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. قال بعد ذلك الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. بعد أن خلق الله عز وجل آدم وكان يعتقد أو يظن الملائكة أنه لا خلق أعلم من الملائكة، الله عز وجل يريد أن يبين شرف آدم وشرف بني آدم على الملائكة. وهذه مسألة مهمة أيضا تطرح في باب الاعتقاد، أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ والصحيح وبعضهم حكى الاتفاق على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، واستندوا على أدلة كثيرة. ولذلك جاء حتى عن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يظن هذه المسألة من فضول الكلام، قال حتى رأيتها، قريب من كلام ابن تيمية، سلفية أثرية. سلفية أثرية يعني لها سلف ولها أثر. ولذلك من الصحابة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا جبريل ولا ميكائيل، قال عبد الله بن سلام أما جبريل وميكائيل فخلق مسخر كالشمس والقمر. يعني ما عنده الاختيار الذي عند بني آدم. فتخيل الملائكة يفعلون ما يؤمرون، بينما بنو آدم مخيرون. فتخيل أنك يأمرك الله عز وجل فأنت بالخيار، إذا أطعت دخلت الجنة وإذا خالفت دخلت النار، فتطيع الله عز وجل فتكون من صالح البشر، فأنت مقدم على الملائكة، أنت أفضل من الملائكة. فأظهر الله عز وجل شرف بني آدم بالعلم، فعلم الله عز وجل آدم الأسماء كلها. الأسماء كلها طبعا اختلف في ذلك، ولكن الصحيح كما جاء عن ابن عباس علم الله عز وجل الأسماء ذوات، أسماء ذوات الأسماء كلها، أشجار، جبال، خشب، حديد. انظر إلى ما يوجد على وجه الأرض فالله عز وجل علم أسماء هذه الذوات لآدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى نعرف دقة ما تعلمه آدم، ولم يكن الملائكة يعرفون هذه الأسماء. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها، كل هذه علمها الله عز وجل لآدم. في رواية عن ابن عباس حتى نعرف دقة ما تعلمه، قال: علمه اسم الصحفة الصحن. قال: والقدر، تعرفون القدر؟ قال: حتى الفسوة والكسيف. عفوا لذلك، وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس، يعني حتى دقائق أسماء الذوات قد تعلمها آدم، وهذه لم يكن يعرفها الملائكة. وهذا يدلك على شرف العلم، ويدلك على شرف آدم وشرف بني آدم. ثم عرض الله عز وجل بعد أن علم آدم هذه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نرجع إلى الظن الذي ظنه الملائكة: إن كنتم صادقين أنكم أعلم الخلق، يلا الآن خلوني. هذا باختصار حتى نعرف الآن سياق الآيات التي نقرأها ومعنى الآيات وتفسيرها. إن كنتم صادقين بماذا؟ كما قال الحسن البصري، قال: إن كنتم صادقين أنه لا يخلق الله عز وجل خلقا إلا والملائكة أعلم. الآن يلا هذه الذوات تمام، ترون الأرض، هذا المرتفع ما اسمه؟ هذه الآنية الصغيرة ما اسمها؟ هذا الماء الكبير، البحر ما اسمه؟ البحر. وهكذا. فالملائكة لما عرض الله عز وجل عليهم هذه الذوات لم يعرفوا الأسماء، بينما آدم قد ألهمه الله عز وجل هذه الأسماء، فبدأ يعدد الأسماء لله عز وجل. لما أمرهم الله عز وجل أو استخبرهم ليقولوا هذه الأسماء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أرجعوا العلم إلى الله عز وجل، وهذا هو الاعتراف بالحق. بعض الناس يتابع، إذا كان ما يعلم شيء تسأل عن سؤال، بعضهم ما يعلم، ما لابد يجاوب كل شيء، تسأل بالطب يجاوب، تسأل بالهندسة يجاوب، تسأل في الشريعة يجاوب، ما عنده علم. فإذا لم تكن تعلم الشيء فأرجع الأمر إلى الله عز وجل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوف ارجع الأمر إلى أهله. بعض الناس يفتي في كل الأمور، تحدث نازلة عظيمة، دوانية شباب جالسين ما عمرهم قرأوا يعني في تفاصيل الفتية، كل واحد يكتب لا ويتصل على فلان ويفتي فلان ويقول كذا إلى آخره، لا ويطعن بأهل العلم. قديما أذكر أحدهم قبل أكثر من 20 سنة، شاب صغير ما أكمل 18 سنة، جالس في مكان سمع كلام يقول والله حتى العميان هكذا يقول يكتب، شلون ابن باز يكتب وهو ما يرى؟ أعوذ بالله، شوف الجرأة. فلذلك لابد على الإنسان إذا كان لا يعلم بشيء يرجع العلم إلى أهله. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته. هنا الله عز وجل قال لآدم أن يعلمهم بهذه الأسماء حتى يتبين ماذا؟ العلم من؟ عند آدم، والملائكة لا يعلمون. قال الله عز وجل: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله عز وجل يعلم الجهر ويعلم السر، فهنا تبين فضل آدم على الملائكة. بعد هذه الحادثة وظهور شرف علم آدم على الملائكة في هذا الملأ العظيم، هنا الله عز وجل لشرف آدم وشرف العلم الذي يملكه آدم، أمر الله عز وجل لحكمة اقتضاها الملائكة أن يسجدوا لآدم. طبعا وقع الخلاف، ما المراد بالسجود؟ على قولي، هل السجود ويطلق أيضا بمعنى الركوع، أم السجود المعروف في الصلاة؟ والأظهر أنه المعروف في الصلاة، السجود الذي تضع جبهتك وأنفك على الأرض. وإن كان أيضا من معاني السجود الركوع هكذا. ولذلك ننبه على مسألة خطيرة، أن مسألة السجود والركوع لا تشرع إلا لله عز وجل. وقد كانت من قبل التحية جائزة بالسجود، ولكن لما جاء شرع النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك كله. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس وبسبب كثرة المشاهدة ما يحصل مرات عند اللاعبين خاصة الكاراتيه أو غيرها، يتقابلون ثم يسلمون على بعض هكذا بالركوع، هذا حرام لا يجوز، بل أصبح حتى عند بعض المسلمين يفعلون هذا الفعل، وهذا نوع من أنواع السجود، بل هو الركوع الذي لا يشرع إلا لله عز وجل، فليتنبه لمثل ذلك. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود. وهل المقصود ملائكة الأرض، يعني الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل على الأرض، أم هم جميع الملائكة؟ فالصحيح أنهم جميع الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل، والدليل العموم الذي في الآية، لم يستثن الله عز وجل ملكا واحدا، وهذا يدلك على شرف آدم. وأعداد الملائكة كثيرة جدا، بل يدخل كل يوم البيت المعمور الذي هو موازي للكعبة في السماء السابعة كل يوم 70,000 ملك، ثم يخرجون، ويدخل اليوم الآخر 70,000 ملك لم يدخلوا 70,000 الذين دخلوه بالأمس. هذا يدلك على كثرة الملائكة، مخلوقات عظيمة. كل هذه الملائكة بأعدادها الكبيرة أمرهم الله عز وجل أن يسجدوا لآدم، وهذا إكرام لآدم عليه الصلاة والسلام حين نفخ الله عز وجل فيه الروح وقد خلقه الله عز وجل بيده. وقد اختص آدم بأربع تشريفات. من يذكر لي أربع تشريفات؟ ذكرنا خلقه الله عز وجل بيده، الثاني ممتاز أسجد له الملائكة، بعدين نعم ممتاز، ها لا الجنة سيدخلها بإذن الله عز وجل، إن كتب الله عز وجل لنا ندخلها جميعا. ها إيش؟
بصوت؟
لا بصورة، كلنا اسم اللي سميع اللي بصير. ثم ذكرنا شيء أيضا، نفخ الله عز وجل من روحه، يعني الله عز وجل هو الذي باشر نفخ الروح في آدم عليه الصلاة والسلام. والروح المضافة إلى الله عز وجل من دقائق الأمور حتى تفهم، هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ليست صفة لله عز وجل، لأن المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون صفة، وإما أن يكون مخلوق أضيف إلى الله عز وجل من باب التشريف. لما نقول الله عز وجل ناقة الله وسقياها، أضيفت الناقة إلى الله عز وجل لشرفها. بيت الله، أضيف البيت إلى الله عز وجل وهو مخلوق، ولكن أضيف لشرفه. فكذلك الروح لما أضيفت إلى الله عز وجل أضيفت لله عز وجل لشرفها. فالله عز وجل قد خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن تسجد له. والرابع ذكرناها قبل قليل، إيش؟ علمه الأسماء كلها، الله عز وجل هو الذي علم الأسماء كلها. أربع تشريفات لآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الذي تناظر فيه موسى مع آدم عليه الصلاة والسلام وفي آخره وحج آدم موسى ليس موضعه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فتناظر آدم مع موسى، فكان موسى يخاطب آدم عليه الصلاة والسلام يقول: أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، يبين اختصاصات آدم عليه الصلاة والسلام، وأسجد لك ملائكته الرابعة وعلمك أسماء كل شيء. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا البشر آدم عليه الصلاة والسلام. ومن باب الفائدة ذكر البغوي في تفسيره أن كنية آدم عليه الصلاة والسلام، من يعرف كنية آدم فيما ذكره البغوي؟ ولم يذكر يعني دليلا أنا وقفت عليه، بس ذكر كنية يعني أبو من؟ والمشهور أبو البشر يذكر. قال: من كنى آدم عليه الصلاة والسلام أبو محمد، كنية آدم عليه الصلاة والسلام. لما أمر الله عز وجل الملائكة، وقلنا جميع الملائكة بأعدائهم، أن يسجدوا لآدم، أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه قد خوطب بهذا الخطاب فأبى أن يسجد. قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. تكبر إبليس عن أمر ربه الذي أمره مباشرة وكان معينا عليه، وتكبر وترفع عن أمر الله عز وجل. انظروا إلى ما حصل لي لإبليس، وسيأتي الكلام عليه. الإشكال الذي دائما يطرح، الخطاب الذي خاطب الله عز وجل به الملائكة، كيف خاطب إبليس وهو من ضمن الملائكة؟ جاءت آيات: إلا إبليس كان من الجن. طيب، هل هو من الجن وكذلك معدود من الملائكة؟ وهذه مسألة تطرح، يعني هل إبليس من الملائكة أو هو من جنس آخر غير الملائكة؟ باختصار، هذه المسألة تعددت أقوال أهل العلم فيها، وأشهر الأقوال فيما جمعت هذه الأقوال، وإن كان هناك أقوال كثيرة، ترجع إلى ثلاثة أقوال، يعني هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ القول الأول: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين كما قال الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار التابعين، بل كان من جنس آخر هو الجن، والملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من ماذا يا أخوان؟ من نور. فهذا جنس يقال له، أو نوع يقال له الملائكة، وهذا مخلوق آخر يقال له الجن. سيأتي الكلام كيف خطب كذلك. القول الثاني، وهو قول أيضا شهر ابن حوشب وهو من كبار التابعين، من علماء التابعين رحمه الله تعالى، قال: كان إبليس من الجن، فلما أفسدوا في الأرض، القصة التي ذكرناها بالأمس، هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل خلق آدم؟ فإبليس كان من الجن. فلما أفسدوا في الأرض بعث الله إليهم جندا من الملائكة حتى يوقفوا هذا الفساد الذي في الأرض، فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار، الجزر التي في البحار أجلوهم هناك حتى لا يفسدوا في الأراضي. قال: وكان إبليس ممن أسر. قال: فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك. فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس من ذلك. هذا قول الثاني. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا القول، وإن قاله شهر بن حوشب قيل قد أخذ من الإسرائيليات. وتعرفون الإسرائيليات يا أخوان لا تصدق ولا تكذب، حددوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن بشرط ألا تأتي بإسرائيلية إذا حدثت بها من أحاديث أهل الكتاب تعارض القرآن وتعارض الأحاديث الصحيحة، أو فيها كذب على أنبياء الله عز وجل، أو طعن في مروءتهم وفي شرفهم وهكذا. القول الثالث، هل إبليس كان من الملائكة أو لا؟ عن ابن عباس وجاء عن جمع من الصحابة، كان إبليس، وهذه مسألة مهمة لأن قول الجمهور على هذا القول أو قريب من القول الثالث، وإن كان أغلب أهل العلم المعاصرين على القول الأول، ولكن أعرض المسألة حتى تعرف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة، يعني هو من الملائكة، يقال لهم الجن، هم كثر، ولكن هناك طائفة من الملائكة يقال لهم الجن نسبة إلى ماذا سيأتي. قال: خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، هذه جزء ولكن قليل جدا، خلقوا من نار السموم بخلاف بقية الملائكة الذين خلقوا من النور. قال: وكان اسمه الحارث، وفي رواية اسمه عزازيل، اسم إبليس قبل، في رواية كان اسمه الحارث، وفي رواية أخرى كان اسمه عزازيل أي إبليس. وكان خازنا من خزان الجنة، فلذلك هو من خزان الجنة، قيل من الجن، يعني خازن الجنة جني، خازن البيت بيتي، وهكذا يقال. قال: وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي، كل الملائكة خلقت من نور إلا هذه الطائفة أو هذه القبيلة من الملائكة خلقت. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار. وما هو المارج من النار حتى نعرف التي يأتي في ذكر الله عز وجل؟ قال ابن عباس: وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. كيف لهيب النار؟ طرف لسان النار هذا مارج من نار، فتستطيع أن تأخذ مثلا الورقة وتأخذ تشعل هذه الورقة المنديل بالمارج من النار، طرف اللهب يسمى مارج من نار. هذه هي أشهر الأقوال في هل إبليس كان من الملائكة ولذلك أمر بالسجود مع بقية الملائكة. على كل حال، سواء كانت على القول الأول أو القول الثاني أو القول الثالث، كان إبليس موجودا من ضمن الملائكة في السماء لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود. أبى إبليس كما ذكرنا أن يسجد لآدم، وعارض أمر الله عز وجل الصريح والمباشر بالسجود له، وبدأ يعتذر باعتذارات هي أشد من الذنب، كما يقال عندنا عذر أقبح من ذنب. لما أبى إبليس من السجود سجدت الملائكة كلها، انظر إلى قمة أو عظم هذا الموقف، الملائكة يسجدون لهذا الإنسان، والوحيد الذي يأبى هو إبليس ولم يسجد لآدم. فالله عز وجل سأل إبليس عن عدم سجوده لآدم، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فبدأ يعتذر باعتذارات واهية وعذر أقبح من ذنب. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو الذي يقال عند أهل العلم القياس الفاسد، يقول: خلقتني من نار وخلقتني من طين، فالنار أفضل من الطين، كيف تأمرني أن أسجد لمرتبة أقل؟ يسمونه القياس المصادم للنص، وهذا أمر خطير. وهي معارضة أوامر الله عز وجل بالعقول، وكثيرا ما نسمع لها. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول لك طيب ولكن ما يدخل عقلي كذا وكذا. خذ قاعدة، الشريعة لا تأتي بالمحالات ولكن الشريعة تأتي بالمحارات. شنو معنى الكلام هذا؟ الشريعة ما تأتي بشيء مستحيل لا يقع. تقول لك أريدك بنفس الوقت ساكن ومتحرك، هذا مستحيل. ما تأتي الشريعة بشيء مستحيل لا يقع. كيف ساكن ومتحرك؟ مستحيل. في أحد يقدر يكون ساكن ومتحرك بنفس الوقت؟ يا ساكن يا متحرك. اللي يصير ساكن ومتحرك بنفس الوقت أعطيه ألف دينار الحين، يرسل لي رابط. ها ها محمد أبو شيخ تقدر؟ ها ألف دينار أعطيك. ما تقدر؟ ساكن ومتحرك بنفس الوقت مستحيل. ولكن الشريعة قد تأتي بما يحاض به العقل. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في ليلة واحدة ترى من مكة إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس إلى السماء، وكلم الله عز وجل ثم نزل ثم رجع. يحاض الوقت للعقل، ولكن هل هو مستحيل؟ ما هو مستحيل. الآن طلعت الطيارات هذه يمكن بسرعة تروح، وما ندري الصاروخ بعد فترة إلى كذا، ما هو أمر مستحيل. فالشريعة قد تأتي بما يحار به العقل، لا بد أن يسلم الآن إيمان بالغيب، ولكن لا تأتي الشريعة بشيء مستحيل. هذه مسألة مهمة. ولذلك إبليس ماذا قال الآن؟ إبليس قال أنا خير حارضة أمر الله. خلاص الله عز وجل أمرك بغض النظر. لو كان آدم خلق من، عفوا لا أريد أن أقول تنزيها للأنبياء، من شيء رديء جدا، بما أن الله عز وجل أمرك خلاص. مع أن أهل العلم لما تكلم ابن القيم رحمه الله، أرجع إلى هذا الكتاب العظيم وهو الصواعق المرسلة ومختصر الصواعق المرسلة موجود، قال أول شيء هذا القياس معارض للنص، ثاني شيء من قال أن النار أفضل من الطين؟ وبدأ يسرد فوائد الطين على فوائد النار، حتى ذكر من جملة ذلك ارجعوا حتى لا نطيل، قال النار مادة مفرقة بينما الطين مادة مجمعة، والتجميع أفضل من التفريق. يا أخوان حينما واحد يجمع الناس أفضل ولا يفرق الناس؟ الطين مادة مجمعة، النار تفرق، إذا دخلت البيت حرقته جعلته ولا شيء. فالطين مع ذلك هو أفضل من النار، ولكن هو القياس الفاسد الذي دخل في عقل إبليس لما خاطب الله عز وجل. فسق إبليس عن أمر الله عز وجل. وكان إبليس، يعني بغض النظر عن أصل إبليس كما تكلمنا، هل هو من الملائكة أو ليس من الملائكة، ثبت بالنصوص أن إبليس وقت الأمر بالسجود لآدم كان في السماء مع الملائكة. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك قال فاهبط منها، خلنا نركز على فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فاهبط فاخرج، يعني كان في السماء ثم أهبطه الله عز وجل. إذا الله عز وجل خلق آدم في السماء وأمر الملائكة ومن ضمنهم إبليس بالسجود لآدم، كل ذلك في السماء، ثم لما أبى إبليس عاقبه الله عز وجل بأن أهبطه من السماء، فاهبط فاخرج من هذه السماء، أهبطه الله عز وجل بعد ذلك، فأصبح مذءوما مدثورا. مذءوما يعني منقوت، فلان مذءوم يعني منقوت، الكل ما يحبه. ومذثور يعني مطرود مبعد، هذا الأصل في إبليس. قال الله عز وجل اخرج منها مذءوما مدحورا، منقوت ومبعد ومطرود، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. لما طرد الله عز وجل ابليس وابعد ابليس من السماء اهبطه، بدأ ابليس بسبب مادته المفرقه يتوعد بني آدم كل الوساوس التي تدخل علينا وكل أمور الشر التي تقع بين الناس من وساوس إبليس. بدأ إبليس الآن وهو يخاطب رب العالمين يريد من الله عز وجل أن ينظره إلى يوم القيامة، يعني أن يمد له بالعمر حتى يوم القيامة، والهدف ماذا؟ أن يغوي بني آدم، يعني في أناس هناك ليسوا أناس، يعني طوائف ومخلوقات وهم الجن الذين كفروا، لأن الجن هناك من هم أسلم وهناك من هم باق على كفرهم، يريدون غواية بني آدم. أنت الآن لما تدخل حرب لابد أن تكون متكرس قوي الإيمان. تخيل هؤلاء الجن الذين يريدون والشياطين الذين يريدون إغواء بني آدم حولك، فلا بد أن تتدرس بالإيمان، بالعمل الصالح، بالجلوس مع الصحبة الطيبة. إذا تركت كل هذه الأسباب من السهل أن يدخل عليك الشيطان ويسول لك كل هذه الأمور السيئة، زنا، شرب خمر، طعن بالآخرين، قتل إلى آخر ذلك والعياذ بالله. فبدأ يتوعد إبليس بني آدم، قال الله عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هنا بدأ يقول إبليس لله عز وجل، يريد من الله عز وجل أن ينقله إلى يوم القيامة، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعترف بالربوبية، يعترف أن الله عز وجل هو خالق المخلوقات. بعض الناس الآن لا يؤمن بوجود رب ولا بخالق والعياذ، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل فإنك من المنظرين، فأعطاه ذلك ابتلاء لبني آدم، أيؤمنون أم يكفرون. إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يحلف بعزة الله عز وجل، والحلف بالله عز وجل وبصفات الله عز وجل جائز، بخلاف من يحلف بغير الله عز وجل، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. واحد كثر قسمه والنبي رسم يهودي وهكذا ما يجوز عن العيال، يا كثر ما نسمع من العيال الصغار ولا من الكبار، يبي حلف يبي أكد الحلف يقول والنعمة أعوذ بالله، يعني هذا خلاص، ورازم لذي الغالي أعوذ بالله، شنو يعني أنت إذا حلفت براس ولدك الغالي صار أعظم من الحلف بالله عز وجل؟ من حلف بغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك. شددوا على أبنائك، لو سمعت من ولدك يطعن ويسب ويلعن جارك كبير في السن تضربه، فما بالك بأنه يطعن في توحيده، لأن الحلف بغير الله عز وجل خدش في التوحيد. فمن أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الله عز وجل أنظر إبليس، وبدأ إبليس من ذلك الوقت إلى وقتنا هذا إلى قيام الساعة وهو يوسوس لبني آدم، ولذلك نقول نحن في حرب معه، ولذلك لا بد على الذي يدخل الحرب أن يعد العدة الشرعية لهذه الحرب. بعد هذا الحدث وما حصل لإبليس وإهبار إبليس من السماء، أدخل آدم الجنة، وهل خلقت حواء قبل دخول آدم الجنة أو بعد دخول آدم الجنة؟ مسألة تطرح، متى خلقت حواء؟ ظاهر الآيات وهو قول جمع من أهل العلم أن حواء خلقت بالفترة هذه قبل أن يدخل آدم الجنة بعد إهباط إبليس، حتى نربط الآن سياق القصة، وقبل دخول آدم الجنة من ظاهر الآيات. قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني راح تسكنون الآن إذا خلقت قبل دخول الجنة. هذا ظاهر الآية. ولكن جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك. ولا بد من أراد أن يقرأ وأن يشرح وأن يفسر أن يجمع جميع ما ورد في الباب، ما يأخذ جزء ويخلي أجزاء، لا يجمع ذلك. ورد عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وغيره من الصحابة، قالوا: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشي. الآن بعد ما حصل ما حصل، أدخل آدم الجنة، ما عنده لا حواء ولا شيء، وكان وحشي. كيف يعني كان وحشي؟ ها، ايش رايكم؟ ها، يعني الحالة متوحش، ترى الإنسان الحالة ما يعيش. تخيل أنت في هذه الأرض عندك ملايين، كل شيء عندك، بس ما عندك عاد تسولف معه، تستاهش ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ وبعض المرات واحد فقير ما عنده قوت يومه، ولكن عنده ما شاء الله عياله ويقومون فيه ويزورونه ويحطونه ويودونه كأنه عايش في جنة. فآدم الآن في الجنة، والصحيح أنها جنة الخلد، ما هي جنة يعني بستان من البساتين، لا، الصحيح وقعت. ولكن قول جمهور أهل العلم، بعضهم حكى الاتفاق أنها الجنة المعروفة جنة الخلد. تخيل في جنة الخلد ولكنه وحشي، يعني مستاحش داخل الجنة. سبحان الله. قال: ليس له فيها زوج يسكن إليها. الزوج سكن. وأنا أقول للشباب، من هو من زوج الشباب؟ ظاهر ترى الزمن هذا ما شاء الله وصلوا 30 ما يبون يتزوجون. كم واحد متزوج؟ لا ترفعوا يديكم. ولكن نصيحة نبوية: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أحسن للفرج وأغض للبصر. تسكن إليها، تقضي حاجتك ووطرك، عندك القدرة المادية، عليك بالزواج. ووالله ما صعب الزواج إلا وفتح باب الحرم. قاعدة ترى الدول اللي برا صعب باب الزواج، الزنا انتشر، لا كل ما فيه والله اللي يقول ما فيه علاقة شبعت شوي، صح حياتهم عايشة على الزنا والعياذ بالله، أمريكا أوروبا حياتهم سنوات بالزنا باختصار، سواء كانوا شباب ولا شابات. ولذلك من استطاع منهم الباءة فليتزوج. قالوا: ليس لديه زوج يسكن إليها أو زوجة، فنام نومة في الجنة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة. فجأة نام آدم عليه الصلاة والسلام، الأثر صحيح عن ابن عباس وجمع من الصحابة منهم ابن مسعود. فنام آدم، فجأة يوم جلس من النوم ولا في امرأة بجانبه، خلقه الله من ضلعه. الضلع الأشهر في لغة العرب، ما هو ضلع بالسكون، لا، ضلع، وإن كان يصح بالسكون ولكن الأشهر والأصح الضلع بفتح اللام. خلقه الله عز وجل من ضلع آدم مباشرة، يعني فجأة. فآدم سأل المرأة هذه، قال: من أنت؟ فقالت: امرأة ألهمه الله عز وجل. فقال آدم: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. شوف النعمة. ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قالت: لتسكن إلي. فقالت الملائكة وهم ينظرون إلى آدم وإلى حواء، إلى المرأة: ما اسمها يا آدم؟ حين ما تسمت. فالملائكة يسألون آدم: ما اسمها يا آدم؟ المفروض هو يسميها الآن. فقال آدم: حواء. التسمية الآن من آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا ولما كانت حواء؟ ليش ما سميتها اسم ثاني؟ مريم، فاطمة، أي شيء، ليش حواء؟ فقال آدم عليه الصلاة والسلام لأنها ماذا يا أخوان؟ خلقت من شيء حي، خلقت من آدم، فلأنها خلقت من آدم من شيء حي فسماها آدم حواء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم، أقصر ضلع ناحية اليسار خلقت منه حواء وهو نائم، ولأم مكانه لحما، يعني أزيل هذا العرض الضلع ومكان الضلع جعل لحما، فخلقت حواء من الضلع الأقصر ناحية اليسار من آدم عليه الصلاة والسلام. ونربط هذه المسألة اللي هو خلق حواء من الضلع، حتى قيل وقال جمع من أهل العلم لم يشعر آدم بأي ألم لما خلقت، يعني مثل العمليات الآن تشيل ضلع ولا كذا يحتاج بنج عشان الألم وعشان كذا إلى آخره. قالوا لم يحس آدم بأي ألم وقت خلق حواء، قالوا ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة، يعني سبحان الله الأسباب بالأسباب تذكر، لو كان في ألم من خلق حواء في ذلك الزمان لما حن وعطف رجل على امرأة، دائما الرجل يعطف على المرأة ويحبها ويتودد إليها، ولكن لو وجد ألم في الأول لما عطف رجل على امرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا حتى لا نطيل، استوصوا بالنساء خيرا، حتى يعيد المسألة إلى خلقها الأول، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، الضلع أعوج شيء فيه أعلى. من يقول لي إيش تفسيره؟ عند بعض أهل العلم لطيفة في تفسير ذلك، إيش معنى أعلى شيء لو تربطون هذا بالمرأة؟ أعلى شيء عوج، شنو هو؟ ها؟ لا هذا بعدين تتمته، بس شنو يعني؟ مولع اللسان ما تخليك وانت سويت وانت كيف انت اصبح روح درس العصر، لا دائما خليه وانت يا بنت الناس خلاص حتى العيال صار يدرون الأم مع الأم شلون يتهاوشون، يا لي بس كنت عن غلادنا شلون ينسون في الغالب، وهذه حقيقة ما يعني هذا الكلام ازدراب للنساء كلا وربي، ولكن هي طبائع، الرجل يحكم العقل والمرأة تحكم العقل، هي حقائق. ولذلك أشار بعض أهل العلم إلى ذلك، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إلى أن أعوج شيء اللسان، ترى طيبة حتى بعدين إذا عصبت وكذا تقول والله ما أقصد وحقك، أنا عصبت وقلت لك طلقني يا بعد، والله من رجال إذا ما طلقت، والله من رجال كذا، أبوك في إذا ما طلقت، أبوك كذا كذا، تقول لك بعدين والله ما أقصد، عصبت وقلت، تضحكون لا الله سامحين واجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمه كسرته، تبي تعدل الضلع تبي تقيمه ينكسر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الآخر المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، تستمتع بها تجلس معها تؤانسها تحدثها تحمل العوج اليسير الذي يكون في اللسان أو في بعض الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكثرن العشير، قال لو أحسن الرجل إليهن دهرا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غضبت عليك قالت والله ما أحسنت إلي قط سنوات. والله عرف واحد يا أخوان أن مودي زوجته بحج ودازها بالويل شير كامل والباص وقف أيام الزحمة ومن مكان لمكان يحدث، مرض. قلت له وش فيها بعد الحج؟ نقول والله ما شفت منك خير قط. قال اعوذ بالله، انا بالويلتشير الحج كله 8 ايام مدري 7 ايام ودزج ما شفت. سبحان الله، هي طبيعه لي لما اخبر النبي لو احسن ها الدهر ثم رات منهم شيء واحد قالت ما احسنت الي قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه، هذا واقع حال. فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. اذا اردت ان تقيم تبي امراه 100% مستحيل، تبي تقيمها خلاص تبيها 100% الله يحصر الله. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله عز وجل. غد السبت لا يوجد درس، ولكن يوم الاحد نكمل باذن الله عز وجل سكن ادم وحواء في الجنه وماذا حصل حتى اهبط الى الارض. وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.